أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. فقبل أن نستأنف درس الفقه، هناك نصيحة أذكر نفسي وإياكم بها. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه دائما عما ينفعهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم. فالصحابة الكرام كانوا حريصين جدا على تحصيل المنفعة الأخروية. في كثير من المواضع تجدهم يسألون: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أفضل؟ دلني على عمل يدخلني الجنة. أبو أيوب بن الأنصاري رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان على راحلته، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له، ما الذي يريد هذا الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طلب ما له، حاجة ما له. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وفاصل الرحم ذرها. كأنه أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير. وفي رواية الخارج الصحيح: فعرفت أنه لن يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه، مخافة أن أدركه فأقع فيه. فقلت، وذكر الحديث. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في أمر آخرتهم. ومعنا في هذه الليلة ثلاثة أحاديث من جوامع الكلم. الحديث الأول هو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجه وحسن إسناده طوائف من أهل العلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذا هذا كلام نهائي، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله. والله تبارك وتعالى قد نبه على هذا الموضع، على هذا المعنى، في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال عز من قائل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال بعض أهل العلم منهم أبو مسلم الخولاني رحمه الله: قال الزهد أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك. أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك. الوثوق بالله تبارك وتعالى الذي تكفل بالأرزاق وضرب الآجال وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، هذه واحدة. وأن تكون في المصيبة وعدمها سواء، إذا نزلت بك المصيبة فألق حمولتك على الله عز وجل واعلم أنه لا معصية إلا بذنب، وأن الله عز وجل يعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ومن رحمته أن جعل هذه المصائب مكفرات للذنوب رافعة للدرجات. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا أمر آخر. والأمر الثالث من أمور الزهد أن يستوي عندك ذم الناس ومسحهم في الحق. يعني إذا تمسكت بالحق فعليك ألا تنظر إلى الناس ولكن انظر إلى الله عز وجل، وحينئذ يستوي مدح النادحين مع ذم الذامين. فهذه الأعمال الثلاثة هي الزهد كما وصفه أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وهي من أعمال القلوب كما ترى. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تحكم لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب، لا تحكم لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وليس الزهد ترك الحلال أو طبيعة الأموال أو لبس المقطع من الثياب وما إلى ذلك، ولكن الزهد كما قال أبو سليمان رحمه الله قال: رأيت أهل العراق اختلفوا في تعريف الزهد، فمنهم من قال الزهد ترك الشبع، ومنهم من قال الزهد ترك مخالطة الناس، ترك مخالطة الناس، ومنهم من قال الزهد ترك الشهوات. قال: والزهد عندي ترك كل ما يشغل عن طاعة الله عز وجل، هذا هو الزهد. إذا تعارض أمر الآخرة مع أمر الدنيا فقدم أمر الآخرة، وإلا فالدنيا كما قال الله عز وجل زينا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة في عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أن من حياة هذا اعلم من الله عز وجل أن من حياة الدنيا لعب واللعب كما قال أهل العلم كل عمل لا يحض عليه العقل، هذا لعب، لعب ولهو، واللهو إرادة التنفيس عن النفس بارتكاب ما لا يجوز، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال للأولاد إلى آخر الآيات. قال البيضاوي رحمه الله: فأعلم الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الدنيا أمور خالية، ذكريات، ذكريات، الحياة كلها ذكريات. حتى قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وكل واحد منا بعد مضي مدة من الزمان يقول صاحبه: أتذكر حين فعلنا كذا؟ فقوله الآخر: سبحان الله، لقد أرجعتنا إلى 10 سنين إلى الوراء، أو 10 سنين إلى الوراء، من منذ 20 سنة فعلنا كذا. فالدنيا أمور خالية قليلة النفع، قليلة النفع. لو أن إنسانا يتكسب في اليوم 1,000,000 من الجنيهات، هل سيأكل أكثر من طاقته؟ مستحيل. هل سيداوم على أكل اللحم؟ يمرض بالنقرة. هل أنه لم يمرض سيزهد في اللحم؟ طبيعة الإنسان هكذا، أنه يزهد في الشيء بسرعة ويريد أن ينتقل إلى غيره، فهي قليلة النفع سريعة الزوال. وقال بعض أهل العلم: صورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ ويقوى ويكسب المال والولد ويرأس، يقال فلان يكون نفسه يبني مستقبله، يريد شقة يحصل الشقة، يريد سيارة يحصل السيارة، يريد زوجة يحصل الزوجة. ويفاجأ بعد تحصيل هذه الأمور أنه قد خسر شيئا من أغلى الأشياء، خسر شبابه، يجد أن الشباب قد ذهب ويصير في سن 40 أو 45، فهكذا. فصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى ويكسب المال والولد ويرأس، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط، فيشيء ويضعف ويفهم، وتصيبه النوائب التي تؤدي إلى زوال عز أو نقص مال، ثم يموت ويضمحل أمره وينتقل ماله إلى غيره وتتغير رسومه. يعني مثلا عنده 10 فدادين توزع على الورثة، واحد يبيع أرض الساعة سريحة ولا إلى ملاني، تتغير رسوم هذا المال ومعالمه وينتهي أمره. فإذا ينبغي على العبد أن يكون مقبلا على الله عز وجل. اذهب في الدنيا يحبك الله، يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال رجل بالإمام أحمد: أوصني، فقال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان رجائي أعظم ما يكون إذا قيل لي: ليس في البيت طعام ولا دقيق، ليس في البيت طعام ولا دقيق. وقيل لأبي حازم مالك بن دينار رحمه الله: مالك؟ قال مالك: لي مالان، له مالان. المال الأول الوثوق بما في يد الله عز وجل، لأنه قيل له: أتخشى الفقر؟ قال كيف أخشى الفقر وملك السماوات والأرض بيده خزائن السماوات والأرض وما تحت الثرى. سبحان الله العظيم. كان هؤلاء يثقون في الله عز وجل ويعلمون أنه قدر الأرزاق تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني أنت ترى الطيور تغدو خماصا في طلب الرزق، هل تفكر أين تذهب؟ الله عز وجل يعلم أين تذهب. وتروح بطانا أي ممتلئة البطون، من الذي رزقها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه سبحانه وتعالى. والنصيحة أو الحديث الثاني وهو من جوامع الكلم أيضا وله تعلق شديد بالحديث الأول هو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. برضو هذا من الكلام النهائي، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم أي سر على الصراط المستقيم. فهو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم أي سر على الصراط المستقيم. والأمر بالاستقامة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ولذلك لما قال شيبتني هود وأخواتها عليه الصلاة والسلام قال بعض أهل العلم كأن الذي شيبه من سورة هود على وجه الخصوص قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة حين كان بديار الكفر بمكة أمره الله عز وجل بالاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي السير على الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل أن الصراط المستقيم هو ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذا قسم من الله عز وجل، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فالاستقامة إذن هي اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال أمير المؤمنين المذهب المحدث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض عليه تبارك وتعالى. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الكلام عن الأولياء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي ما افترض عليك وأن تكف نفسك عن الحرام. الحديث القدسي الذي ذكرته دليل على القسم الأول من الكلام، أن تؤدي ما افترض الله عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحبه الله عز وجل سدده، فلا يستخدم جوارحه إلا في مرضاته تبارك وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله. حتى الكلام الذي لا فائدة فيه، الذي يعد من اللغو، يصون سمعه ولسانه عن المشاركة فيه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قد أفلح المؤمنون الذين من شتاتهم إلى، والذين هم عن اللغو معرضون. لأنه إذا كان معرضا عن اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، فلأن يكون معرضا عن الكلام الحرام البحث من باب الأولى والأحرى. وأما النصف الثاني من الكلام، لأنني قلت أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض عليه، وأن يكف نفسه عما حرم تبارك وتعالى. الدليل على هذا القسم ما ثبت أيضا عند البخاري، لكن في الأدب المفرد، وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها وهذا محرم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم يعني لا بالصوم ولا أي شيء، ولا تفعل وتفعل، تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار قطع من اللبن الجامد على قدر حالها كما يقولون، ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذه هي التقوى، وهي الاستقامة، أن تستقيم على أمر الله، على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان السعادة. يعني إياك أن تحتال على أمر الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع. والذي يخادع الله تبارك وتعالى فليعلم أن الله تبارك وتعالى خادعه، كما قال في القرآن العزيز. والنصيحة الثالثة أو الحديث الثالث وله تعلق شديد بالحديثين السابقين، حديث أيضا من جامع الكلم أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، أنه قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعهد إلي بأمر أتشبث به. شرائع الإسلام كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي مر بنا في كتاب الوضوء وهو في المسند وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. لن تستطيع أن تستوعب جميع الأعمال الصالحة، فإن تزاحمت عليك الأعمال الصالحة كن فقيها. إياك أن تتبع الهوى فتختار عملا صالحا، هناك من الأعمال ما هو أرجح منه. وأهل العلم يقولون عند تزاحم الطاعات يشتد احتياج المرء إلى الفقه. أي الطاعات يقدم؟ انظر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإلى فقهه هذا الحق رضي الله تعالى عنه. في عند الطبراني كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا، فدنا من الرجل انظر الى تواضع العالم، كما ليس عالما او شيخا، هذا حبر الامه وترجمان القران، فدنا من الرجل فقال له: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ فقال الرجل: علي دين بفلان حان موعده ولا اجد سداده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتحب ان اكلمه لك؟ اكلمه لك اتوسط لك؟ قال: ان شئت. يبذل الانسان لا يملك من النقود ما يدفع به حدث، ما يسد به حدث الاخرين، يساهم بما يستطيع. وتحب ان يدفع شفاعه حسنه؟ وتحب ان اكلمه لك؟ قال: ان شئت. قال: هيا. واخذا عليه فاستوقفه الرجل وقال له: ونسيت ما انت فيه؟ انت معتكف. قال: لا، لم انس، حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب. ودمعت عيناه رضي الله تعالى عنهما، فقال: من سعى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. من سعى في حاجة أخيه وبذل وسعه فيها هذا أفضل من اعتكاف 70 عاما. شفت الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. كالصائم لا يفطر، واحد صائم كل يوم، كل يوم لا يفطر يعني ما يفطرش يوم أبدا، يصوم يفطر بالليل ويصوم اليوم الثاني وهكذا. وكالقائم لا يفطر، الذي يقوم الليل كله بغير ان يعتريه فطور يؤثر على خشوعه. الساعي على الارمله والمسكين. فالحاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا. ما دمنا لن نستطيع ان نحصي الاعمال الصالحه، فما هي افضل هذه الاعمال؟ قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. نعود الى حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه: ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فعهد الي بامر اتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى. يبقى شوف، هو بيعرفك يعني يحبب نفسه اليك. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي كان بالمؤمنين رحيما، فاذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. يبقى الحاصل من هذه الاحاديث ان افضل ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض عليه، وأن يجتنب المحرم، وأن يديم الذكر لله عز وجل باللسان والقلب. فإن لم يستطع أن يجمع بينهما فليقدم القلب، وإلا فاللسان. وعليه في كل ذلك إذا تعارض أمر من أمور الدنيا مع أمر من أمور الآخرة أن يقدم أمر الآخرة، بل تؤشرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه؟ خير وأبقى. كنا قد فرغنا من أبواب الإمامة وأحكام الأئمة، وتوقفنا عند أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف، موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. اقل الجماعة الجماعة تنعقد بكم؟ باثنين، برجل مع رجل او مع صديق او مع امرأة. شكرا. فهذا مذهب الشافعي واهل الظاهر، وهو المذهب الصواب من الأدلة التي ذكرت في موضعها. فإذا كان الإمام، إذا وجد الإمام ومعه مأموم واحد، أين يقف هذا المأموم؟ إذا كان الإمام ومعه مأموم واحد، فالسنة أن يقف المأموم بحذاء الإمام عن يمينه، بحذاء الإمام عن يمينه. ما الدليل على هذا؟ حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين، قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر، حد سمع الاسم ده قبل كده؟ جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه، الأنصاري السلمي، بدري عقيدي، شاهد المشاهد كلها أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عن جبار بن صخر، وتوفي سنة 30 من الهجرة. ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه عليه الصلاة والسلام، فدفعنا حتى أقامنا خلفه. خلينا في حديث ابن عباس والنصف أو الشطر الأول من حديث جابر بن عبد الله، أن ابن عباس حين قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وأقامه عن يمينه، وهذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. وكذلك حين جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقام عن يساره، أخذ بيده صلى الله عليه وسلم فأداره حتى أقامه عن يمينه. إذن إذا كان مع الإمام مأموم واحد، سواء كان هذا المأموم رجلا أو صبيا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام. وقد ذكرت سابقا أن الشافعية استحبوا أن يتأخر المأموم عن الإمام قديما، ولا دليل على هذا، بل الصواب مع الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن المأموم في هذه الحالة يقف بحذاء الإمام، لأنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وإسناده صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: ما شأني أجعلك حذائي، يعني في الصلاة، فتقنف، كل ما جيبك قدامي روح راجع مرة ثانية، ما شأني أجعلك حذائي، يعني في الصلاة، فتخنث، ترجع إلى الخلف. في السنة أن يقوم بمحاذاة الإمام، لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. فإن قام عن يسار الإمام ينبغي عليه، إن علم بخطئه هذا ومخالفته للسنة، أن يستدير من تلقاء نفسه حتى يقوم عن يمين الإمام بغير أن يرتكب ما لا يجوز، يعني بغير أن ينحرف عن القبلة، يعني يرجع إلى الخلف ويشير بجانبه إلى خلف من وراء الإمام، ثم يتقدم إلى الأمام بحيث يصير عن يمين الإمام وبحذائه، فإن لم يستجب ويعدل وضعه فعلى الإمام في هذه الحالة أن يفعل كما فعل قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، أن يديره حتى يقيمه في الموضع الصواب. واعلم أن جمهور العلماء على أن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام مستحب فقط، فإن وقف عن يساره كان ذلك مكروها وكانت صلاته صحيحة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاته تبطل بذلك إن كان عالما، وحمل حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما على أنهما كانا يجهلان الحكم، كان يجهلان الحكم، والجهل عذر شرعي. طيب، إن وجد أو حضر الإمام ومعه مأمومان فكيف يكون الموقف؟ يتقدم الإمام ويقف المأمومان يكونان صفا خلف هذا الإمام كما فعل عليه الصلاة والسلام مع من؟ جابر وجبار. تاخد بالك الناس نفس الحروف مع تقديم وتقديم، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر رضي الله تعالى عنهما، فقد دفعهما صلى الله عليه وسلم وصفهما خلفه. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصففت انا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز من ورائنا. صلى بهم النبي عليه السلام ركعتين، فصف انس بن مالك ويتيما معه، كان مولى للرسول عليه الصلاه والسلام، واسمه ضميره بن سعد رضي الله تعالى عنه. فصف النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين خلفه، ووقفت ام سليم رضي الله تعالى عنها خلف الغلامين. لكن عامة أهل العلم على أن وقوف المأمومين خلف الإمام مستحب فقط وليس واجبا. وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة، يعني في الصلاة، أن يتقدم أحدنا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. فهذا أمر، والأمر يفيد الإيه؟ الإيجاب. لكن هذا الحديث من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وفيه علة أخرى أيضا، وهو أنه من رواية الحسن البصري عن ثمرة بن جندب، والحسن مدلس ولم يسمع من ثمرة إلا قال بعض أهل العلم إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، ومنهم من قال بل سمع منه أربعة أحاديث، وما عدا هذه الحديث الأربعة ليس من هذا الحديث، فهو ضعيف لأن الحسن البصري كان مدلسا رحمه الله. إذن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وبناء عليه فإن عامة أهل العلم على أنه إذا حضر مع الإمام مأمومان يستحب لهما ولا يجب أن يصطف في صف واحد خلف الإمام. أنا أقول عامة أهل العلم لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد خالف في ذلك، وتبعه تلميذاه يزيد الأسود بن يزيد وعلقمة رحمة الله عليهما، فقد ثبت في صحيح مسلم أنهما أتياه في الهاجرة يعني في وقت الظهر، فقام ليصلي الظهر فاصطف خلفه، فأخذ بيديهما فأقام واحدا منهما عن يمينه وواحدا والآخر عن إيه؟ عن يساره، فصلى بهما صلاة الظهر. هذا هو ما ورد في صحيح مسلم وسنن الترمذي من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. واخدي بالك ما قلنا. لكن هذا الحديث ورد عند احمد وابي داود والنسائي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين فعل ذلك قال هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه. يبقى شك هذا القدر طبعا ده فيه تصريح بالايه بالرفع بقى ده مرفوع الى النبي عليه السلام لكن روايه مسلم من فعل عبد الله بن مسعود وفقط. واضح يا اخوانا هذا القدر المرفوع لا يصح لانه من طريق هارون ابن عنتره وهارون ابن عنتره ضاعفه الجمهور فلا يصح هذا الحديث بحال مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فاما ان يكون ابن مسعود تعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت انه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه بمكه. محمد بن مسعود راى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وهذا لم يثبت ومعلوم ان ابن مسعود قد تعلم الصلاه من النبي عليه السلام بمكه وتعلم منه التطبيق في الصلاه. انت عارفين التطبيق ازاي؟ انت فيه بتركع بتعمل ايه؟ تضع كفيك على ركبتيك وتفرج بين اصابعك وامضغ ظهرك ومكد ركوعك ومنتيته. التطبيق يضم كفيه هكذا ووضعهما بين فخذيه. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عن ذلك وامر بوضع الكفين على ركبتين صلوات الله وسلامه عليه. واما ان ابن مسعود فعل ذلك لاجتهاده ولا حجه في اجتهاده لا سيما وانه قد خالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام حين قام جاد عن يمينه وقام جبار بن صخر عن شماله عن يساره عليه الصلاه والسلام اخذ بايديهما جميعا فدفعهما حتى اقامهما خلفه. والحجه في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه لا دي المسألة الثانية لأن المسألة الأولى إن كان مع الإمام مأموم واحد والمسألة الثانية إن كان مع الإمام مأمومان سواء كان رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا كل هذا حكمه متحد كل هذا حكمه واحد لأنه في قول عند الإمام أحمد أن هذا جائز في صلاة الفريضة فقط لا في صلاة النافلة فقط. أما في الصلاة المفروضة إن حضر مع الإمام رجل وصبي وقفا جميعا عن يمين الإمام وقفا عن يمين الإمام لأن الصبي لا يكون صفا مع رجل آخر في صلاة الفرض. وهذا القول في الحقيقة لا دليل عليه وغاية ما في صلاة الصبي أنها صلاة مستحبة وقد تكلمنا عن هذا سابقا أنها مستحبة وتكون الصف من مفترض ومتنفل هذا جائز ولا مش جائز؟ جائز. فإن حضر مع الإمام وهذه حالة ثالثة إن حضر مع الإمام مأموم واحد كبر وقام عن يمين الإمام ثم حضر مأموم آخر فهذا المأموم وهذه حالة ثالثة إن حضر مع الإمام مأموم واحد كبر وقام عن يمين الإمام ثم حضر مأموم آخر فهذا المأموم الثاني إما أن يكبر ويقف عن يسار الإمام أو يكبر ويقف عن يمين المأموم الأول بصورها، ثم بعد الإحرام بعد تكبير المأموم الثاني إما أن يتقدم الإمام وإما أن يتأخر المأمومان. فإن كان قدام الإمام سعة مسافة ووراء المأمومين ضيق مسافة ضيقة يتقدم الإمام في هذه الحالة، وإن كان العكس وراء المأمومين سعة وأمام الإمام ضيق يبقى تأخر المأمومان. فإن كان قدام الإمام سعة ووراء المأمومين سعة، هل الأفضل أن يتقدم الإمام في هذه الحالة أم أن يتأخر المأمومان؟
الله. لكن الاختلاف في الأفضلية، فالقول الأول وهو الذي صححه الإمام النووي رحمه الله هو أن يتأخر المأمومان، قال لأن الإمام يقتدى به فلا يتحول، الإمام يقتدى به فلا ينتقل من مكانه. وكأنه نظر إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم وإنما أخذ بأيديهما ودفعهما حتى أقامهما خلفه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الآخر أن الإمام الأفضل أن يتقدم الإمام، قالوا لأنها حركة من شخص واحد بدلا من تحرك شخصين، بالإضافة إلى أن الإمام يرى ما أمامه بخلاف المأمومين فإنهما لا يريان ما خلفهما. واضح يا إخوانا؟ لكن مثلا على كل حال فيها سعة وتختلف فيها الإيه؟ الأنظار. المهم في هذه المسألة أمران: أن المأموم الثاني إذا دخل وكان الإمام ساجدا أو في التشهد عليه في هذه الحالة إما أن يكبر ويجلس عن يسار الإمام أو يسجد عن يسار الإمام أو عن يمين المأموم الأول، ولم يتمكن في هذه الحالة من تقدم ولا تأخر، بحيث أنه إذا قام مع الإمام بعد ذلك فعليه أن يتأخر مع المأموم الثالث. هذه المسألة معروفة بالممارسة، لكن الأهم وهو الأمر الثاني أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد تكبير المأموم الثاني تكبير في الإحرام. هذا ما نص عليه النووي في المجموع وهو باتفاق عند الشافعية، وكذلك ما نص عليه ابن قدامة في المغني. واخبرك يعني لا يكذب كما يفعل البعض، لا يكذب المأموم الأول الذي يصلي مع الإمام فقط بمفرده ثم بعد ذلك يكبر ويدخل في الصلاة، لا، إما أن يدخل عن يسار الإمام. والأيسر على الناس الآن أن يدخل عن يمين الله. لكن الاختلاف في الأفضلية، فالقول الأول وهو الذي صححه الإمام النووي رحمه الله هو أن يتأخر المأمومان، قال لأن الإمام يقتدى به فلا يتحول، الإمام يقتدى به فلا ينتقل من مكانه. وكأنه نظر إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم وإنما أخذ بأيديهما ودفعهما حتى أقامهما خلفه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الآخر أن الإمام الأفضل أن يتقدم الإمام، قالوا لأنها حركة من شخص واحد بدلا من تحرك شخصين، بالإضافة إلى أن الإمام يرى ما أمامه بخلاف المأمومين فإنهما لا يريان ما خلفهما. واضح يا إخوانا؟ لكن مثلا على كل حال فيها سعة وتختلف فيها الأنظار. المهم في هذه المسألة أمران: أن المأموم الثاني إذا دخل وكان الإمام ساجدا أو في التشهد، عليه في هذه الحالة إما أن يكبر ويجلس عن يسار الإمام أو يسكن عن يسار الإمام أو عن يمين المأموم الأول، ولن يتمكن في هذه الحالة من تقدم ولا تأخر، بحيث أنه إذا قام مع الإمام بعد ذلك فعليه أن يتأخر مع المأموم الثاني. هذه المسألة معروفة بالممارسة، لكن الأهم وهو الأمر الثاني أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد تكبير المأموم الثاني تكبيرة الإحرام. هذا ما نص عليه النووي في المجموع، وهو باتفاق عند الشافعية، وكذلك ما نص عليه ابن قدامة في المغني. واخبرك يعني لا يجب كما يفعل البعض، لا يجب المأموم الأول الذي يصلي مع الإمام فقط بمفرده ثم بعد ذلك يكبر ويدخل في الصلاة، لا، إما أن يكون عن يسار الإمام، والأيسر على الناس وإنما أخذ بأيديهما ودفعهما حتى أقامهما خلفه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الآخر أن الإمام الأفضل أن يتقدم الإمام، قالوا لأنها حركة من شخص واحد بدلا من تحرك شخصين، بالإضافة إلى أن الإمام يرى ما أمامه بخلاف المأمومين فإنهما لا يريان ما خلفهما. واضح يا أخوانا؟ لكن مثلا على كل حال فيها سعة، وتختلف فيها الأنظار. المهم في هذه المسألة أمران: أن المأموم الثاني إذا دخل وكان الإمام ساجدا أو في التشهد، عليه في هذه الحالة إما أن يكبر ويجلس عن يسار الإمام أو يسكن عن يسار الإمام أو عن يمين المأموم الأول، ولن يتمكن في هذه الحالة من تقدم ولا تأخر، بحيث أنه إذا قام مع الإمام بعد ذلك فعليه أن يتأخر مع المأموم الثاني. هذه المسألة معروفة بالممارسة، لكن الأهم وهو الأمر الثاني أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد تكبير المأموم الثاني تكبيرة الإحرام. هذا ما نص عليه النووي في المجموع، وهو باتفاق عند الشافعية، وكذلك ما نص عليه ابن قدامة في المغني. واخبرك يعني لا يجب كما يفعل البعض، لا يجب المأموم الأول الذي يصلي مع الإمام فقط بمفرده ثم بعد ذلك يكبر ويدخل في الصلاة، لا، إما أن يكون عن يسار الإمام. والأيسر على الناس الآن أن يدخل عن يمين المأموم الأول ويكبر، ثم يأخذ المأموم الأول ويتراجعان إلى الخلف، أو يتقدم الإمام من تلقاء نفسه. واضح إخواننا؟ فهذا لا يكون إلا بعد تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام. قال بعض أهل العلم: ويسن للإمام أن يقف في وسط الصف، أن يقف في وسط الصف. ليه؟ لأنه قد ورد عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلف، وسطوا الإمام وسدوا الخلف. هذا الحديث احتج به أبو حنيفة رحمه الله في تأييد مذهب ابن مسعود. ففي مذهب ابن مسعود إذا كانوا ثلاثة الإمام يقفين بين الاثنين، قال وسطوا الإمام، والجواب من وجوه. اولا ان هذا الحديث ضعيف لا يصح، لانه من طريق يحيى بن بشير بن خلاف وهو مستور. مستور يعني ايه؟ مبهور الحال. عن امه واسمها أمة الواحد وهي مجهولة، مجهولة العين والحال. يبقى اذا هذا الحديث في اسناده مجهولان فلا يصح. نمر باثنين حتى على فرض صحته، فقوله وصف الامام عليه الصلاة والسلام له ثلاثة احتمالات. اما ان يكون المعنى وسط الامام اي جعلوه تلقاء وسط الصف، حذاء وسط الصف. واما ان يكون معنى وسط الامام على ما اراده ابو حنيفه رحمه الله اي اجعلوه يقف بينكم. واما ان يكون المعنى وسط الامام اي اجعلوا امامكم من اوسطكم يعني من خياركم، واوسط الناس خيارهم واحسنهم، وكان صلى الله عليه وسلم من اوسط قريش نسبا يعني من اعلاها ايه نسبا عليه الصلاه والسلام. وعند الاحتمال يسقط الاستدلال، لا سيما وان ظاهر هذا الحديث محجور بالاجماع. ليه؟ لان ابن مسعود مع يزيد مع الاسود بن يزيد مع القمر مع ابي حنيفة انما جعلوا هذا الحديث خاصا بالثلاثة فقط، فان كانوا اربعة يعمل بظاهر هذا الحديث يقف الامام ثلاثتين ايضا؟ لا. فظاهر الحديث مهجور بالاجماع، وهذه اجوبة ثلاثة على هذا الحديث الذي احتج به ابو حنيفة رحمه الله لمذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فحديث وسط الامام وسد الخلل ضعيف، لكن سد الخلل ثبت في حديث ابي امامه في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يتخلل بينكم كالايه؟
كالحدث.
كالحدث بالحاء والذال والفاء، وهي اولاد الضأن الصغار، اولاد الخراف الصغيره، نوع من الخراف موجود بارض اليمن او بلاد اليمن كما قال الشراح. فسد الخلل امر به عليه الصلاه والسلام لكن في حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه. طيب ترتيب الصفوف ينبغي ان يتقدم الكبار البالغون الحفاظ ليقفوا في الصف الاول، ثم الذين يلونهم في الرتبه وهكذا، لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا الحديث من أعظم الأدلة على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن. ولذلك تجد في الكثير من المساجد البعيدة عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يقفون للصلاة متشاحنين متباغضين، بحيث أنه عند أي بادرة ولو تعمدة من جاره المسلم في الصف يطيع ويطلب المسجد إلى إيه؟ مشاجرة. لو واحد قال له اطلع قدام شوية أو تأخر شوية، أو واحد جاي يدفع رجله الواحد جاي على صباع اللي جنبه، خلاص يقيم الدنيا ولا كأنه يتنكك للمسلمين. وهذا منهي عنه. من الأسباب الداعية لهذا الأمر عدم الاعتناء بتسوية الصفوف بنص كلامه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم. قال ليليني، النون التوكيد المشددة، أو ليليني، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولو الأحلام أراد البالغين، يعني من احتلم، البالغين. والنهى جمع نهية، والنهية هي العقل، لأن العقل هو الذي ينهى عن القبيح، سمي عقلا لأنه ينهى عن القبيح. فأولو الأحلام والنهى البالغون العقلاء ذو الفضل من القضاء وغيرهم، ومما دل على هذا القدر الأخير ذو الفضل من القضاء وغيرهم الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. خلوا بالك من الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. أنت بتشوف ممكن مسجد يبقى فاضي ويجي واحد وأنت قاعد عند العمود الأرض عشان يسند ظهره، أو عند الحائط لإسناد الظهر، ويترك الصف الأول الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة. وهذه لفظة أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، تهاون في الصفوف والمراكز المقدمة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. شوف الوعيد، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يؤخرهم يعني قال بعض أهل العلم يؤخرهم من رحمته، لأنه ترك أمورا من دواعي استجلاب رحمة الله عز وجل، من أسباب استجلاب رحمته سبحانه وتعالى، الحرص على الصف الأول. ده الثابت في حديث، هذا حديث أخرجه أحمد والنسائي من حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللصف المؤخر مرة واحدة. هذا حديث ثابت عند أحمد والنسائي من حديث العرباض بن سريع رضي الله تعالى عنه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللصف المؤخر مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الحديث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إيه؟ تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. يبقى ده في دليل على أنه يقدم الأعلم والأحفظ من المهاجرين والأنصار ومن سائر الناس. وعند أحمد وابن ماجة، وإسناد ابن ماجة صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. ولذلك لما قال في حديث أبي سعيد: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، أي يؤخر عنهم رحمته أو يؤخر عنهم العلم، لأن الذي يكون قريبا من الإمام يتعلم من الإمام، لا سيما إن كان أفضل الأئمة صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه كيفية الصلاة ويكون من العلماء في هذا الباب، يعلم من خلفه، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يبقى إذن نتذكر دائما من قوله عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده من حديث من يا أخوانا؟ أبي مسعود الأنصاري. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مش ده النصف الأخير من حديث أبي مسعود؟ وإياكم وهيشات الأسواق. إياكم وهيشات الأسواق يعني في المساجد. هيشات الأسواق المراد بها الجلبة والأصوات المرتفعة والأعمال المختلفة والقلوب المتناثرة. ده في الأسواق تبقى الأمور بالشكل ده. لا، ينبغي أن تكون القلوب مجتمعة مختلفة، لأنها ستقف لأداء أعظم العبادات بين يدي رب الأرباب عز وجل. الكل سيقف أمامه عند تكبيرة الإحرام. أذان الفجر. منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. أنت داخل بيت الله عز وجل، دع الأحقاد والغلظة والغضب والسيئة من الألفاظ، دع خارج المسجد، أنت في بيت الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، إحنا عايزين أخواننا معتقد أهل السنة ينبغي ألا يكون مجرد قواعد جافة تحفظ كالمعادلات الرياضية. يقول لاحظ الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فالأعمال داخلة في ماهية الإيمان. طيب، ما هو تأثير هذا المعتقد على الأعمال؟ كل معتقد تترتب عليه أعمال لابد. ما تأثير هذا المعتقد على الأعمال، على مسلك العبد؟ ينبغي ألا يستهين العبد بالطاعة يفعلها وألا يستخف بالمعصية. ومع السلام في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فتصدق على نفسه، فمن لم يجد شق التمرة فبكلمة طيبة، زي ما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يبقى إذا كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. أنت داخل المسجد حط ابتسامة على وجهك رقيقة، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشفاء على الكفار، يبقى رحماء بينهم، مش رحماء على الكفار أشداء بينهم. من أعجب الأمور التي رأيتها، شوف مثلا عند الفنادق الكبرى، لاحظ أنه مش بلاحظ عند الفنادق الكبرى تجد قائد السيارة يروح موقف السيارة بعيد كده ومشاور الناس ان هم يوقفوا العربيات اللي جايه وراه عشان في فوج من السياح معدي يعبر الطريق فوج من السياح, ودول ناس محترمين وينبغي ان احنا نبقى ناس محترمين احنا كمان. لكن لو واحده ست غلبانه فلاحه او راجل كبير في السن لابس جدليه وماشي على عصايه محتاج الى مغامرات يغامر فيها بروحه بنفسه حتى يعبر الطريق في وسط سباب وشتائم من اقذع الشتائم والعياذ بالله. يعني هو بيعرض حياته للخطر هيعدي بقى حتى الوقت بالصبح وهو بيمر حتى الشتائم نازله عليه. فده عكس ما ورد في القران عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني الانسان ان كان سيرحم هؤلاء الكافرين وانت مطالب بهذا لانهم في بلادنا ودخلوا ارضنا بامان, لكن حق المسلم ينبغي ان يكون اعلى واولى واعظم ان كانت الاعمال لله عز وجل. كذلك بقى على النقيض, اياكم ومحقرات الذنوب, فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد من الاوديه ناس مسافرين نزلوا طالع عسكروا عايزين يخبطوا, فجاء ذا بعوض حتى جمعوا ما انضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك, متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. فما دام انت داخل المسجد لا تكن مشاحنا وحاول ان تكف اباك عن الناس وان توصل لهم الخير, يجي شان الاخوه يجي الاخوه, انما المؤمنون اخوه, المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يسلمه, دي حقوق. ان لم تؤد هذا في الدنيا فهل ستعيش حياه اخرى؟ فالنقطه المهمه التي اريد ان ارد عليها مره ثانيه انه ينبغي الا تكذب الرجل الذي يقف الى جوار الامام الا بعد ان تكبر اما عن يسار الامام او عن يمين المأموم الاول, ثم بعد ذلك تراجع انت وهو الى الخلف او يتقدم الامام. ان كان ثمة الصبيان الغلمان اين يقفون؟ بعد صفوف الرجال. لكن الحديث الذي يروى في هذا الصدد من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه عند احمد وابي داود ان النبي عليه السلام صف الرجال اولا ومن خلفهم صفوف الغلمان ثم بعد ذلك صفوف النساء, هذا الحديث اسناده ضعيف لا يصح, لكن العلماء متفقون على هذا الامر للحديثين السابقين, ليبني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا الصبية ليس من اولو الاحلام والنهى, يبقى ينبغي ان تكون صفوفهم او ان يصطفوا خلف الرجال ثم تصطف النساء خلف الغلمان. هكذا فعل عليه الصلاه والسلام انس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه, فصففت انا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز هي ام سليم رضي الله تعالى عنها وراءنا. يبقى النبي عليه السلام وقف الغلامين, اوقف الغلامين خلفه ومن وراء الغلامين اوقف الايه المراه. وهذا اجماع ان صفوف النساء ينبغي ان تكون خلف صفوف الرجال. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. فضل الله خمس دقائق بنكمل. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ليه؟ لان اخر صفوف الرجال مع اول صفوف النساء, هذا يجعل الرجال يسمعون اصوات النساء او النساء ينظرن الى الرجال فلا تؤمن الفتنه, فخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. لكن ذهب مالك ومالك والشافعي واحمد وعامة اهل العلم رضي الله تعالى عنهم جميعا الى ان المرأة رغم ان موقفها خلف الرجال ان وقفت بشفاء الرجال بل وقفت امام الرجال فان هذا لا يفسد صلاتها ولا يفسد صلاة الرجال، لا يفسد، لان هذا يوقع الكثير من الناس في اشكالات في المسجد الحرام حيث يكثر العدد والمكان يضيق بالناس وكثير من الناس يقع في الحرج. لا، موقف المرأة خلف الرجال، لكن إن وقفت بحذاء الرجال أو تقدمت عليهم كان وقوفها هذا مكروها، ولكن لا تبطل صلاتها ولا تبطل صلاة الرجال، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى أن المرأة إذا وقفت بحذاء الرجل تبطل صلاة إيه؟ الرجل، تبطل صلاة الرجل. قال الحافظ ابن حجر وهذا عجيب، هذا عجيب، واحتجوا بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخروهن من حيث أخرهن الله. هذا الأثر بعضهم كابن قدامة رحمه الله جعله من كلام النبي عليه السلام، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، والصواب أنه من قول ابن مسعود وإسناده إلى ابن مسعود ضعيف، يعني هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، وإنما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف، لكن هب أن إسناده صحيح. إما وجه الاستدلال، قالوا والأمر للوجوب، طب وهل هذا أمر من النبي عليه السلام أم أنه من ابن مسعود، من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قالوا الأمر للوجوب، فإذا وقفت المرأة بحذاء الرجل ينبغي بقى أن تبطل صلاة المرأة؟ لا، قالوا تبطل صلاة الرجل لأنه لم يؤخرها إلى حيث أخرها الله. يعمل إيه ضربة؟ ابو عبد الرحمن يصلي دلوقتي وجات ابن في الجنب، تبطل صلاة الرجل. فلذلك قال الحافظ رحمه الله وحكاية هذا القول تغني عن رده، يعني هذا القول يحمل بطلانه في طياته. واضح؟ فالذي عليه عامة أهل العلم أن المرأة إذا حاذت الرجال أو وقفت أمام الرجال فإن هذا لا يبطل صلاتها ولا يبطل صلاتهم، وإن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك هل ما فعلته هذا مكروه أم أنها تركت أمرا واجبا فوقعت في محرم، إلا أنها لا تبطل صلاتها. هذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والصواب أنها قد فعلت أمرا مكروها لأنه لم يرد في هذا الباب إلا حكاية فعل أن النبي عليه السلام صف أنس بن مالك واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام وصف المرأة خلفهما، وهذه حكاية فعل يؤخذ منها الإيه؟ الاستحباب. ففرق هذا الترتيب يبقى ينبغي أن يكون مكروها إلا أنه لا يؤثر أو لا ينبغي أن يؤثر في صحة صلاة الرجال ولا النساء. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، واسمحوا لي أن أؤجل الإجابة على الأسئلة للأسبوع القادم، لأن إماما من أئمة القرآن الشيخ إبراهيم مريض، ونريد أن نعوده إن شاء الله ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف عبدك إبراهيم ينتأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك إبراهيم ينتأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك إبراهيم ينتأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النجاسة على البدن أو الثوب تبطل الصلاة إن كان جائنا بها؟ حد جاوب لا تبطل. لماذا؟ إيه الدليل؟ أيوة كده. إنما الثوب مش في ثوب في حذاء. ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم. قال فخلعنا عليه فخلعنا نعالنا. فلما انطلق من صلاته قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. شوف الاختلاف، اختلاف واتباع تام. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن به ما خبث نجاسة. فإذا أتيتم المسجد فإذا أتى أحدكم المسجد فليقضي ابن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم يصب فيهما. فاكد بأس وإن كانت لا تبطل الصلاة النجاسة فلماذا أجيب عليها في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستقر من بوله. وهذا الرجل كان صحابيا، وهل كان يصلي؟ نعم كان صحابيا. هل كان يصلي؟ لم يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة، بل حين تحدث عليه الصلاة والسلام عن المنافقين بين أنهم يتفاقدون عن صلاتي الصبح والعشاء، عن صلاتي الصبح والعشاء. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فكان المنافق منهم يتخلف عن صلاة الجماعة لا يسقط الصلاة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، صلاة المكتوبة، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم وإنها، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، ده محل الشاهد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. وأما نقولك أن أحد الرجلين المقبولين كان يعذب في قبره، أنت سؤالك أولا هل النجاسة على الثوب مع عدم العلم أو البدن ما عدا من العلم تبطل الصلاة أم لا؟ لا تبطل الصلاة، لكن مع العلم أنت مطالب بالتوقي من النجاسات، فإن أصبت بنجاسة فأنت مطالب بتطهيرها. ألم يقل النبي عليه السلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه؟ تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهناك فارق بين العالم والجاهل، الجاهل لا يؤاخذ حتى يعلم، وأما العالم فإنه مفرط تفريطا شديدا. ما رأي الدين في من كان يصلي السنة وأقيمت عليه الصلاة المكتوبة؟ هل يقبل السنة أم يقطعها ويدخل في الجماعة مع توضيح آراء الأئمة الأربعة؟ بارك الله فيك يا أخي على دعائك، حفظك الله. ممكن واحد يجاوب السؤال ده، احنا خدناه قبل كده. النبي عليه السلام ثبت عنه في الصحيح انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، فلذلك قامت مخازن بمجرد اقامه الصلاه هو ليس في حاجه لان يسلم من النفس، بل تبطل صلاته تلقائيا بمجرد اقامه الصلاه، وهذا غلو من ابن حزم. وقال الشافعي رحمه الله طرف اخر بعد، إنما نهي عن الشروع في الصلاة لصلاة النفس إذا شرع في إقامة صلاة الفرض، لكن إن كان قد شرع في صلاة النفس قبل أن تقام الصلاة فليتم النفس ثم ليدخل في الصلاة. قال بعض الشافعية كأبي حامد الغزالي والنووي وغيرهما إلا أن يخاف أن يسبقه الإمام بتكبيرة الإحرام، فالأصح فالأفضل في هذه الحالة والأحق أن يسلم من صلاة النفس وأن يدرك الإمام مع تكبيره للإحرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب بالنسبة لي، قال يستحب له إن كان قد دخل في صلاة النفس ثم أقيمت عليه صلاة الفرض يستحب له أن يخرج من صلاة النفس وأن ينشغل بصلاة الفرض، فإن أتم صلاة النفل جاز له ذلك. لأن النبي عليه السلام أقيمت صلاة الصبح ورأى رجلا يصلي ركعتي السنة والصلاة أقيمت، فأخذ بكتفيه وجعل يهزه ويقول الصبح أربع الصبح أربع. قال أحمد رحمه الله، فلو كان إتمامه لصلاة النفل هو الأحد ما لبس عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، كان يتم يصلي ما يجلوش، لكن يأخذ بكتفيه ويقول الصبح أربع. ولو كانت تبطل كما قال ابن حزم بمجرد إقامة الصلاة ما أقره صلى الله عليه وسلم على إتمامها. واضح؟ إنه أحسن أن تحصل الصبح أربعة وتركه حتى صلى ركعتين، فكن هو بيقول له الصبح أربعة، يبقى ده دليل على أن فيه الأفضل والأولى أن يسلم وأن ينشغل بصلاة الفرض، لكن ليس هذا واجبا ولا تبطل صلاته بدليل أنه أكمل الصلاة وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.